أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
افتتح طريق الرياض الدمام، افتتح الملك فيصل في ذاك الوقت، وطبعا يعتبر الطريق في ذاك الوقت شيء مهم للسيارة طبعا اللي مسفلت، وكان يعتبر نقلة مو بسهلة.
هذا لاحظه الملك سلمان بعد ما سلم المخطط مباشرة، يعني درسه تقريبا 4 سنوات، وكان في يعني التقديرات للمخطط فيها خطأ من ناحية الهجرة ومن ناحية تعداد السكان
بوابات اختلفوا بعض الرواة عنها، اللي يقول في 5 بوابات، اللي يقول في 8 بوابات، واللي يقول في 9، واللي يقول في 12 بوابة. طبعا بعضهم يخلط بين البوابة والنقبة، صاروا الناس يبنون بالبلك، والأسقف كانت تسمى يجوان المرابيع وبلكاش يطمونها، وقبل طبعا الصبة يسمونها البيوت المسلحة.
في أحد الخبراء الغربيين قال إن أعلى بقعة بناء في الأرض كلها في الكرة الأرضية هي مدينة الرياض. أبو ياسر، طبعا البدايات تعرف إن نبي تسمية الرياض، يعني هو كيف تشكل مسمى الرياض؟
طبعا الرياض هي جمع روضات، وهي مفردها روضة، وكانت الروضات منتشرة في مواقع قريبة وحول الرياض، يعني متفرقة، فعلاوة على وجود الروضات في المواقع القريبة من الرياض كانت موجودة كذلك نخيل، أشجار النخيل في داخل الأسوار وخارج الأسوار في ذاك الوقت،
المزارع.
نعم، وكان الرياض عبارة يعني عن مكان يعني اللي يجي من بعيد وجاي يشوف الرياض في البداية ما يحس من هناك في موقع بيكون مدينة أو شيء، حسب ما كتب عنه بعض المستشرقين اللي زاروا الرياض وكتبوا عنها، فما تبدأ تشوف المدينة إلا يعني بعد أميال بسيطة يتضح لك إن هناك مدينة موجودة في هذا المكان.
نعم، هم دائما يذكرون انه يقول وصلنا واحة خضراء مثلا، ولان المزارع دائما مزارع اهالي الرياض انفسها كانت تحيط بالمدينة، فلذلك هم ما يشوفون بالاول الا النخيل، وكذلك يشوفون الاشجار الاثل والاشجار والزرع.
وكانت تسمى يا ابو محمد في العهد الجاهلي خضراء اليمامة، وكانت تسمى حجر اليمامة، وكانت تسمى حجيرة عبيد في ذاك الوقت، فكان لها عدة أسماء حتى استقر الاسم على الرياض، يعني وكانت بمجرد رياض يعني بدون ألف لام، فيما بعد سميت عاد يعني في بعض الكتب والمراجع التاريخية والوثائق اللي اطلع عليها بعض المؤرخين أنها تحولت من رياض إلى الرياض.
أنا أذكر أبو ياسر أنه كان عبد الكريم الجيمان رحمة الله عليه يقول في طفولتي أو يعني عمره تقريبا حول 10-11، يقول كنت يعني مسيان يعني فبين العصر والمغرب، يقول كنت أخذ عهد على نفسي أو أتحدى نفسي كذا، أجري مع نفسي تحدي أني أجري على سور الرياض، يقول فأبدأ من الشرق مثلا من بوابة القري مثلا، وألف ألف 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 قبر المغرب وصلت، يقول كانت الرياض كلها صغيرة يدور على السور. وصف لي كيف كان السور وكيف كانت البوابات.
طبعا أسوار الرياض اللي يتكلم عنها بن جهيمان هذه أسوار اللي بنيت في عهد الملك عبد العزيز، هذا عام تقريبا 1319 هجري 1902
بعد دخول
الرياض، وبنيت طبعا بنيت الأسوار هذه في 40 يوم، فكان كل منطقة يعني خلقوا مثل الشرق والغرب والشمال والجنوب، كل منطقة أو هم يبنون الجهة اللي عندهم، وكانوا متعاونين كل اللي يجيب مثلا الطين واللي يجيب الحجارة وشيء، فبني السور في 40 يوم على ما ذكره المؤرخون في الكتب أنها بنيت في 40 يوم، وبني معها اللي هو طبعا فيه عدة بوابات وأبراج، فهذا في عهد الملك عبد العزيز. لكن هناك بعد سور آخر كان بانيه دهام بن دواس قبل هذا السور، ولكنه هدم فيما بعد. وبعض الكتب التاريخية يذكرون بأن دهم بن دواس أحاط سور بالرياض إلى منفوح، يعني تخيل ضخامة هذا السور، يعني ضام البلدتين بلدة منفوحة وبلدة الرياض في سور واحد. لكن البعض منهم يقول لك لا، أن المنفوحة كان لها سور وبوابات وأبراج، والرياض كان لها سور وبوابات وأبراج. في بقايا موجودة في أسوار في المنفوحة، وكذلك في الرياض كان فيه بقايا لكنها أزيلت. لكن الأبراج والأسوار اللي بناها الملك عبد العزيز هي موثقة، ووثقها طبعا عبد الله فيلبي وأبو القريب رسوماتهم، يمكن اللي خلفك محمد هذه واحدة منهم. وكان هناك بوابات، والبوابات اختلفوا بعض الرواة عنها، اللي يقول في 5 بوابات، اللي يقول في 8 بوابات، واللي يقول في 9، واللي يقول في 12 بوابة. طبعا بعضهم يخلط بين البوابة والنقبة، النقبة اللي هو باب النقبة الصغير اللي الراجلة، والبوابات اللي هي البوابات الكبيرة اللي للدخول الإبل والسيارات والأشياء الكبيرة يفتحون لها. وكانت البوابات هذه تفتح في النهار وتغلق في الليل، طبعا الحاجة أمنية في ذاك الوقت، إلى أن أزيلت الأسوار في عام 1370 هجري تقريبا. بدأت إزالتها على فترة، طبعا
نعم فترة القطار والمطار لما وصلت 71 تقريبا.
طبعا هناك بعض يعني لو ذكرنا بعض البوابات، عندنا مثلا في الشرق الأهم اللي هو بوابة الثميري، وفي جنبها عنها جنوب اللي هي بوابة الجري. بوابة الثميري كانت تسمى بوابة الحساء، وهي الأصل هي اسمها بوابة الحساء، لكن سميت الثميري على الحارس الموجود فيها كان من الثميري، وهي للحساء على أنها جهة الشرق، جهة الحساء. في الشمال كان في بوابة الظهيرة وبوابة السويلم. طبعا بوابة الظهيرة وبوابة السويلم اختلفوا، لأن عبد الله فيلبي كان يذكر أن بوابة السويلم هي بوابة الظهيرة، وبوابة الظهيرة كان هو يذكر بأن هذه البوابة هي بوابة الشمسية. على كل حال، في البوابتين هذه موجودة في شمال الرياض. في جنوب الرياض بوابة الدخنة، عندنا بوابة الدخنة وبوابة عرعر. بوابة الدخنة يسمونها بوابة الدخنة الكبيرة، يعني اللي الأكبر والأضخم في جهة دخنة، وهي اللي كان عليها الضغط أكثر، اللي هم الراجلة والراكبة اللي يركبون، اللي تروح من منفوحة إلى الرياض. عندنا بوابة المذبح وبوابة الشميسي، وبوابة الشميسي كانت تسمى البديع، يسمونها البدع، وسموا بوابة المذبح لأن كانوا يذبحون عندها، يعني زي المقصبة عندهم أو شيء، يذبحون فيها بعير بعيرين وأغنام، فسميت البوابة على المكان الموجود فيها اللي هو المذبح. هذه تقريبا البوابات اللي موجودة في تلك الفترة.
أنت ذكرت أبو ياسر أن بوابة الثميري كان اسمها بوابة الأحساء لنا الشرق، هو ترى هذا عرف عند أهل الرياض، دائما يسمون الأشياء بجهاتها. حتى ترى لما توسعت مدينة الرياض مدنيا يعني وحضاريا، سموا شارع الظهران لأنه كان شرق الرياض، أقصى شرق الرياض قبل يعني بدايات ظهور الملز أو قبل الملز، فسموا شارع الظهران. بعده لما امتد الملز سموا شارع الأحساء، بعده لما امتد سموا شارع الخليج العربي. لو ترقرا مثلا الصحف في الستينات الميلادية ترقرا شارع الخليج العربي، وشو شارع الخليج العربي؟ اللي هو نص اللي هو عليه كبر الخليج العربي، كبر الخليج الحين نسميه، حنا نختصر نقول كبر الخليج، كان ترى اسمه شارع الخليج العربي، وبعدين خريص، خريص لأنه يودي الخريص يعني، مو فهي مسماه على المواقع يعني. حتى طريق مكة كان اسمه طريق اللي طريق الحجاز اللي يشق منفوح، وذا اسمه الحجاز لأنه طريق الحجاز يودي الديراب، ويعني يوصل للجهة الجنوب الغربي. وبعدين كذلك طريق الملك فهد مثل ما ذكرنا احنا انه يسمى طريق مكة المكرمة اول، لانه برضه يودي على ديراب يودي المكة. فدائما التسمية بالجهات موجودة كثيرة ولا زالت يعني الان. طريق شمال الرياض يسمى طريق القصيم، وطريق السفارات احيانا يسمى طريق مكة.
طبعا دائما المدن القديمة يكون في الوسط فيها جامع، المدن القديمة الإسلامية الجامع، وساحة. الرياض الساحة الموجودة فيها كان اللي ساحة العدل اللي يسمونها، كانت تسمى ساحة الصفات.
برضك في الكويت ترى كانت تسمى ساحة الصفات.
ولا زالت.
لا زالت.
يعني عندنا صفاتين، عندنا صفات في الرياض وعندنا صفات في الكويت. لكن الرياض كانوا يسمون ساحة الصفات عندنا اللي هو حجر.
حجرة.
كبيرة صفات، فرش كبير كانوا يجلسون عليها. يعني زي الجلسة يعني يجلسون عليها يتكون عليها وكانوا يسولفون عليهم يأخذون أخبار بعض وعلوم بعض.
والتجارة أيضا كذا ترى وصفها رحمة الله عليه عبد الرحمن الشبيلي وصف جذاب حقيقي، وصفها في الستينات الميلادية ونهاية السبعينات ونهاية الخمسينات الميلادية، فكانت يعني برضه هي الصفقات التجارية تكون فيها
أي الصفات. طبعا هي على شكل مستطيل من الشرق للغرب، وكان اللي يطلع عليها قصر الحكم وقصر خريمس وطبعا والجامع الكبير في تقريبا في شمال قصر الحكم. فكانت الصفات هذه الإبل إذا جت تنوخ فيها في المكان هذا، وطبعا البيع والمشترى يكون في هالمكان، الاحتفالات تكون في الصفات، حتى إقامة الحدود وتكون في هذا المكان. كذلك مثلا إذا الملكة عبد العزيز في ذاك الوقت مثلا ناوي مثلا ذهب إلى غزو أو شيء، فيركزون علم البيرق في الوسط، فخلاص يعرف أن هناك بيكون غزوة بعد كم يوم، فيجون عدد المتطوعين من سواء من الرياض أو خارج الرياض، فيعطى السلاح فيجهزون لهم. ففي ذاك الوقت كانت ساحة الصفات تعتبر هي الساحة المهمة. طبعا فيها أسواق يعني على الجامع كان يسمى سوق الهدم، وفيه سوق طبعا قبل سوق الهدم كانت تسمى الأسواق في ذاك الوقت اللي هو يسمى موسم، يعني على موسم الدرعية. موسم الدرعية كان في سوق يسمى موسم، والرياض يسمى موسم، لكن مو مقصود أنه مثلا موسم معين ولا شيء، لكن يسمونه موسم الرياض. موسم الرياض اللي هو سوق الموسم في ذاك الوقت. وكان في من الأسواق مثلا سوق قريمش وسوق العلف وسوق اللي هو الدير اللي هو على امتداد شارع السويلم
جنسة.
وسوق الحساوية يسمى سوق الحساوية، كان في ناس يشتغلون
شود.
من هالحساء في ذاك يسموه حساوية. وسوق الصنانيع
والنساء كان في سوق للنساء برضه،
وسوق للنساء خاص لهم كان يبيعون فيها حاجات خاصة للنساء في ذاك الوقت يا أبو محمد. هذه كانت الأسواق موجودة في محيط اللي هو
صفات والديدة،
محيط الصفات ومحيط الجامع كذلك. يعني في شمال الجامع كان في حراج بن نفيسة، ولا طول بن نفيسة، ثم صار يحرج فيه بن قاسم وبتل بن قاسم إلى الآن، هو حراج بن قاسم اللي هو المستمر في جنوب الرياض.
ترى كذلك أيضا لما توسعت شوي يعني القطر توسع شوي، بدأت في آخر عهد الملك عبد العزيز في الأربعينات الميلادية أو آخر الأربعينات الميلادية ظهر حراج الكويتية اللي هو أول من بدأ فيه فهد العويضة رحمة الله عليه، بدأ فيه وأنزل يعني بضاعة جلبها من الساحل للخليج العربي. يبدو أنه كان الميناء كان في الكويت. أيضا برضه فيما بعد سوق سويقي قام شمال، يبدو أنه شمال القديم طبعا كان شمال المصمك أو قريب من المصمك، وبعدين طبعا غير المكان في بداية الثمانينات الميلادية. سوق سويقي هذا طبعا شراكة من بين عدد من رجال الأعمال، أذكر منهم محمد العساكر رحمة الله عليه. أيضا الأسواق هذه حتى لما توسعت شوي بدأت البطحة، بدأ بنت غيثر وبدأ كذلك بن رصيص، وبرصيص عاد لما توسعت الرياض في الستينات الميلادية أو آخر الستينات الميلادية بنى عمير رصيص أيضا في شارع الوزير، وهنا عاد بدأت يعني حضارة شارع الوزير. فدائما الأسواق كثير ما ترتبط في عدد كبير من رجال الأعمال، ويمكن يجينا هذا حلقة الأسواق أنا اللي تفصيل فيها حقيقة أسواق الثمانينات والتسعينات إلى أن وصلنا المول والمول المغلق لكن هذه ترى كانت قيصرية. تذكر أو البداية كانت قيصرية ابن كليب، وقيصرية ابن كليب يعني كانت في سنة 62 هجري تقريبا 42 ميلادي في بدايتها، ويبدو أنه فصل فيها الكاظمي وفيه لها بعض مذكورة بعض المذكرات.
وفي كذلك سوق الصيرفة وسوق البز البز اللي هو يعني الملابس، وصيرفة اللي هو الصرافين كان ما فيه مركز مالي إلا اللي موجود في جنب ساحة الصفات اللي هو غرب إمارة منطقة الرياض. فكانت الأسواق هذه كلها مجتمعة وقريبة من الصفات، وإن كلامنا كلها عن الصفات، ولا ننسى طبعا اللي هو سوق الزل الشهير، ومثل ما تفضلت أبو محمد اللي هو قيصرية آل شويش وقيصرية باعود، كانت فيما بعد في غرب جامع الكبير، جامع الإمام تركي بن عبد الله، عفوا في شرق جامع الإمام تركي بن عبد الله.
طبعا مصطلح الحلة يا أبو ياسر احنا تكلمنا عنه انه حلة في المكان، يعني نزل في المكان، وانه مذكور حتى حي الحلة في لما أبو جعفر المنصور بنى مدينة السلام اللي هي مدينة بغداد، وكان فيه الكرخ والرصافة، وفي فيه بعض الحلات تسمى الحلة. الرياض كان فيها عدد من حلة، ذكرنا قال حلة القسمان، ذكرنا حلة عبد الله، وذكرنا حلة العنوز، وكذلك يبدو حلة بن نصار وحلة بن دايل. ففيه غيرها يعني بعض الأحياء اللي تذكرها غير هذه الأربعة مثلا؟
إذا تقصد داخل السور طبعا في الحلة الداخلية المشهورة اللي الآن تعتبر يعني شارع الثميري، تعتبر جنوب شارع الثميري، وفيه حلة الدحو، وفيه حلة الأجناب. طبعا حلة الأجناب سميت حلة الأجناب بسبب أن الأجناب اللي يجون من الرياض اللي هم مو من أهل الرياض يجون يسكنون في هالمكان هذا، فسميت عليهم أن هي تصير حلة الأجناب، وكانوا يسمونهم يعني بلهجة أهل الرياض اللي هم الجنبة. وفي حلة كذلك اللي هو طبعا حلة دخنة في جنوب الرياض، الحلة طبعا الكبيرة والمشهورة اللي حلة الظهيرة اللي ماسكة والعطايف،
حلة بن حماد جنوب،
وحلة بن حماد كذلك نعم. وكثير من الحلال كانت يعني قريبة من وداخل السور كذلك.
طبعا أبو ياسر أنت عارف تذكر أن الرياض أول من المقاولين اللي دخلوها في فترة الخمسينات كتبوا مذكراتهم، لكن للأسف يعني كثير من المشاريع اللي استلموها في الرياض ما تكلموا عنها، ولا حتى في جدة والدمام تكلموا عنها بشيء بسيط، من عثمان أحمد عثمان، وحقيقة ذكر أن البدايات كلها كانت في السعودية في جدة في الطائف بالذات، وأنه بدأت يعني فعلا الملايين يعني تغدق عليه من الفترة هذه، لكنه حقيقة ما ذكر، ما أعطى تفاصيل في مسيرته في مع المعمار، ولا سيما مثلا ما بين الوزارات وغيرها، وكذلك برج العرب اللي هو البرج الاسطواني هذا يبدو انه كان ملك للامير مشعل بن عبد العزيز رحمه الله عليه. الناس تعرف الوزارات في اللي بناها يعني شركه المقاولون العرب اللي عثمان احمد عثمان، لكن هم يجهلون دائما في علم العمران من المصممين للمباني هذه، فمصمم المباني الوزارات هذا رغم انه كتب مذكراته بس ما
المصمم أبو محمد هو سيد كريم، وسمونه سيد كريم يعني، وهذا المصمم مصمم معماري مصري الجنسية، ومصمم يعني مباني كثيرة في مصر وغير مصر في مدن في الدول العربية، وصمم الوزارات السبع المعروفة المشهورة في عهد الملك سعود اللي في طريق الملك عبد العزيز، وصمم كلية كذلك الملك عبد العزيز الحربية، وبعد ما انتهى من التصميم صمم بعض القصور الملكية، يعني أنا أذكر في بعض القصور كان هو اللي صممها في الرياض، وهو يعتبر هذا سيد كريم أول عربي تقريبا أخذ شهادة الدكتوراه في العمارة في ذلك الوقت، ومات قريب لكن ما أدري بأي تاريخ، وجمعت كل مذكراته وكتبه واللي عملها، كذلك هو سوى مجلة معمارية اسمها العمارة في مصر ولها أعداد كثيرة، وجمعت كل أرشيفه وضع في الجامعة الأمريكية في القاهرة، يعني أي مؤرخ أو باحث يبي يشوف إنجازات المعماري سيد كريم محفوظة في الجامعة الأمريكية في القاهرة.
طبعا سيد كريم أو سيد يسمونه كريم أو كريم، هو طبعا معماري عالمي يعني مشهود معروف رحمة الله عليه، وكانت تربطه طبعا بين قصور، عدد من القصور لا سيما في جدة، وكانت تربطه بالأمير عبد الله الفيصل علاقة متينة، ويعني كانوا زملاء وأصدقاء. ويبدو عدد من منشآته وتصاميمه يعني حصلت على جوائز، ما أدري جائزة الأغا خان منها ولا لا، لأنها هي المتعلقة بالعمارة. كذلك هو كتب مذكراته، لكن برضه يعني في كثير من التفاصيل الدقيقة والمهمة ما ذكرت في المذكرات، لا حتى هنا ولا في العالم العربي يمكن، حتى ولا في مصر. فهي كانت المذكرات مختصرة أو مختزلة يعني لبعض المحطات في حياته. أيضا لا يفوتني أني أقول أن في مجلة البناء وأنشأها شباب سعوديين في عام 1399، وكانت هذه يعني مجلة متخصصة متقدمة جدا. بعدها كان معهم دكتور مصري والله نسيت اسمه، بعدها بثلاث شهور أو أربعة كذا أنشأ هو مجلة مستخصصة أخرى بالبناء، أظن العمارة والبناء إن لم تخلني الذاكرة. فهو أنشأها في عام 1399 إبراهيم أبو الخيل، وطبعا هو كان يرأس تحريرها، وأنشأها طبعا أحد زملاء أو أبناء عمومته. والجميل الجميل أن استمرت تقريبا إلى الآن، يبدو لي إلى الآن تصدر، وثقت جميع مراحل جميع مباني مرحلة الطفرة الاقتصادية في المملكة، وكذلك ما بعد الطفرة إلى يومنا هذا. لكن الفترة هذه طبعا غطى كل المشاريع، وسواء في المباني الحكومية أو مباني القطاع الخاص أو الأسواق غطاها طبعا، كتب من مصممينها تصميم، من المقاولين يعني المؤشرات الأولى للعقد أو المعلومات المهمة بالعقد، اللي كم سنة وكم المبلغ والحجم والمساحة إلى. فكانت حقيقة مجلة أنا أهيب دائما بالطلاب العمارة والتصميم أو حتى التخطيط إلى آخره، يعني يرجع للمجلة.
كم عدد تقريبا صدر منها يا أبو محمد؟
والله يتصور من عام 1399 الموافق 1979 يبدو لي أنها تصدر إلى يومنا هذا. فمجلة رائدة سباقة، أقول لك اللي كان معاها يعني أحد الأساتذة المعروفين بروفيسور رحمة الله عليه مصري لا يحضرني اسمه الآن، وبعدين هو أنشأ مجلة يبدو لي أنها مجلة البناء والعمار، يبدو لي وأن لم تخني الذاكرة، فأنشأ مجلة برضو، مجلة الدكتور نجحت ومجلة الدكتور المهندس إبراهيم نجحت. طبعا الدوك سيادوس لما يعني استلم ملف تخطيط مدينة الرياض، طبعا هو سبق في التخطيط الشبكي في حي الملز، حي الملز أيضا خطة تخطيط شبكي. دوك سيادوس عام 1387 في 23 رمضان أو 88 23 رمضان كان الملك فهد هو وزير الداخلية، وملف البلديات كان في الداخلية وكالة البلديات. فوقع مع الملك فهد عقد تطوير مدينة أو تخطيط مدينة الرياض، فوضع مكتبه اللي هو مكتب تخطيط المدن أو هكذا، وكان مقر في شارع الظهران ذكرنا. نبي نتحدث عن أبو ياسر بصورة أوسع، يعني مخطط دوك سيادوس.
طبعا دوك سيادوس صاغ مفهوم تخطيط المدن في بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا هو يعتمد في تخطيطه على الأسلوب والطريقة اللي هو الشبكي، طريقة الشبكية اللي هو زي الشطرنج يعني، الآن تشوفها مربعات
خطوط متعامدة،
أي بحيث أنها ممكن أنها تتكرر وفي أي وقت وفي أي في أي زمان يعني. فدوك سيادوس تعاقدت مع طبعا هو المملكة العربية السعودية في ذاك الوقت اللي هو مثل ما تفضلت في عام 1388 هجري 1968، فبدأ دوك سيادوس يعمل على أول شيء يجمع منه يعني كم عدد السكان والتضاريس، فبدأ يجمع المعلومات كاملة عن مدينة الرياض بعد ما تعاقدوا معه، وبدأ في الشغل في تخطيط المدينة. فأول ما استلم الرياض كانت تمدد الرياض من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق يعني الجهتين، فاتجه انه الرياض انه يتمدد من الجنوب للشمال ومن الشمال للجنوب بشكل طبعا شبكي للآن موجود، ويكون مثلا في منطقة تجارية اللي هو الآن الموجودة اللي بين العليا وطريق الملك فهد، ممتدة بامتداد المدينة من الشمال إلى الجنوب. وكذلك بدأ دوكوسيادس يعمل على المخططات اللي هو 2x2 يعني كيلوين في كيلوين، والأحياء الموجودة اللي في دوكوسيادس اللي بدأ يسويها على شكل مربعات في خاصة في شمال الرياض، في وسط الحي طبعا يكون موجود اللي هو المسجد والحدائق واللي هو
مربع الخدمات
والمدارس كذلك، فبحيث انه يقول الطريق ما يعني ما يتعدى مثلا 5 إلى 7 دقائق اللي في اخر الحي انه يوصل المنطقه هذه على اقدامه، يعني يصير قريب جدا منه. فدوكوسيادس يعني سلم المشروع عام 1392 هجري، 1972 ميلادي سلم دراسته وتخطيطه للمدينة واعتمدها مجلس الوزراء في نفس السنة. فطبعا بعد ما انتهت الدراسة كان هناك بعض الملاحظات على المخطط، والأمانة يعني حاولت أنها تتجاوز بعض الإشكالات الموجودة. وكذلك يعني في نفس السنة هذه بدأ العمل على تمدد الرياض من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال في انطلاقة في النهضة في تلك الفترة.
طبعا هو أنا يمكن أختلف معك بعض النقاط، أنه هو ترى كان عنده يعني سوء تقدير في كثير من الأمور، يعني حتى في الهجرة من ناحية الديموغرافية وهجرة لداخل مدينة الرياض وتقديره للتوسع. أيضا هو طبعا طلب أن تتوسع شمال غرب إلى جنوب شرق، فأصبحت الرياض يعني توازي ما بين وادي حنيفة إلى ما سماه هضاب الملز. الفترة هذه طبعا أو لما انتهى الملك سلمان الله يحفظه، فلاحظ الملاحظة مباشرة أن الرياض هذا ترى قبل الطفرة الاقتصادية أن الرياض توسع أكثر مما توقع دوكوسيادس، ومقبل على توسع أكبر. ففعلا لذلك أمر بتطوير مخطط دوكوسيادس وإنشأت فيما بعد ما الآن تسمى الهيئة الملكية لمدينة الرياض اللي كان اسمها الهيئة تطوير مدينة الرياض. هذا لاحظه الملك سلمان بعد ما سلم المخطط مباشرة، يعني درسه تقريبا 4 سنوات، وكان في يعني التقديرات للمخطط فيها خطأ من ناحية الهجرة ومن ناحية تعداد السكان والتوسع والمنازل والطرق، فعدل في أشياء كثيرة. كذلك أيضا في أشياء ما كانت تناسب أو تتعارض مع مثلا رجال الأعمال متطلبات ومتوسعاتهم وكذلك العقاريين، فعدلت الأمور هذه تحت يعني إشراف الهيئة الملكية. وهنا طبعا يعني ملف الرياض بعد بسنتين أو ثلاث بدأت الطفرة الاقتصادية وانطلق الصندوق العقاري والقروض وتوسعت الرياض. وحتى كانت تقديراته كانت إلى عام 2000، تقديراته في عدد السكان للرياض والمساكن وكذلك التوسع القطري لمدينة الرياض على حسب رؤيته في عام 2000 اختلفت بشكل كبير، ما وافقت الواقع. لما جاء عدد 2000 تجاوزت الرياض بشكل كبير لا في السكن ولا المساكن،
تضاعفت
بشكل كبير. لذلك كانت رؤية الملك سلمان في تعديله صائبة وعدل، ولله الحمد وأصبحت الرياض قادر على استيعاب
هذا دوكوسيادس.
نعم
طبعا في تلك الفترة يا أبو محمد أكيد فيه مشاريع يعني في عهد الملك فيصل رحمه الله افتتحت، أظن في ملعب الملز في ذاك الوقت يا أبو محمد ولا لا؟
إيه ملعب الملز كان في بداية عهد الملك فيصل وقع عقده، ذكرنا حن الساعة الصفات كانت في عهد الملك فيصل في بداية عهد الملك فيصل، أما ملعب الملز لا كان في بداية عهد الملك فيصل وقع عقده في سنة 85 هجري 65 ميلادي وانتهى تقريبا في 89 هجري يعني 69 ميلادي، وكلف 10 ملايين تقريبا. الملز طبعا أول مباراة كانت بين الأهلي والشباب وفاز فيها الأهلي على كأس الملك وحضرها الملك فيصل سنة 90. ما كان الملعب طبعا ما كان طبعا كان ترابي وكذلك فيه يعني بعض الأعشاب، لكنه فيما بعد وضع إنجيلة، وكذلك حتى المقصورة اللي المنصة كانت مختلفة، كان جاي شكل معين وصغيرة ضيقة، بعدين وسعوها مباشرة يعني بعد ما افتحوا الملعب يمكن بشيء بسيط. الإضاءة جاءت بعدها في سنة 97
هجرة مع الساعة،
ومع الساعة الإضاءة في سنة 96 انتهت، بس بعد ما انتهى الموسم الرياضي. فلعبوا فيها مباريات ودية في شهر شعبان ونهاية رجب سنة 96 هجري 76 ميلادي. الساعة لا وضعت في سنة بعدها بسنة، يعني بعدها بكم شهر مو بسنة، يعني 1397 يعني 77 ميلادي. وكانت وقيمت بعد مباراة النصر والهلال اللي معروفة المشهورة 3-3 هذه كانت في العصر. هذه قصة الملعب كامل. طبعا شهد توسعات في عام 1404 وضع المدرج الأعلى العالي هذا،
ودورة الخليج كذلك محمد،
دورة الخليج أول دورة خليج في عهد الملك فيصل، حضرها الملك فيصل وكانت في عام 1392
صح.
دورة الخليج كذلك بالرياض شهدت في عهد الملك فيصل أيضا افتتاح الإذاعة، وسمي شارع الفرق. تعرف الملز أنشئ في عهد الملك سعود، وكان تسمى شارع جرير وشارع الفرزدق وبالعلاء المعري وشارع المتنبي، كانت أسماء الشعراء حي الشعراء يعني.
صح.
شارع الفرزدق سمي في تلك الفترة شارع الإذاعة لأن الإذاعة أقيمت فيها، لا زال يبدو للبواب والسور موجودة إلى عهد قريب، ما أدري كان أزيلت ولا لا، فافتتحت في عهد الملك فيصل، لأن تعرف الإذاعة حنا قلنا إذاعة طامي، وكانت في عهد الملك سعود في بداية عهد الملك فيصل أو نهاية عهد الملك سعود افتتحت إذاعة الرياض، وذكرنا أن محمد الشعلان أول من ظهر هنا قال هنا الرياض أو إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. في عهد الملك فيصل أيضا نشأت عدد من المشاريع، أيضا قصر الحكم نفسه يعني بني بالبناء المسلح في عهد الملك سعود، شكل بتشكيلته اللي لا زالت الصور منتشرة لها، أزيلت في مشروع التطوير الوسط منطقة قصر الحكم، يعني رمم ترميم وأعطي واجهات جبصية في عهد الملك فيصل، يعني كان مستلمت هذا يبدو لنا شركة ديكوريست وقتها.
وكذلك محمد افتتاح تلفزيون ذاك الوقت في عهد الملك فيصل،
افتتاح التلفزيون كمشروع التلفزيون في وزارة الإعلام كان في عهد الملك. طبعا الإشارات الأولى والتصريح الملك فيصل اللي قاله كان اللي يقول الترفيه البريء كان في عهد الملك سعود، افتتح التلفزيون في عهد الملك فيصل في بالضبط يعني في عيد الفطر عام 1385-65 ميلادي افتتح. لكن المشروع الكبير الأكبر حقيقة في تاريخ وزارة الإعلام اللي هو كان وقع في بداية عهد الملك خالد، وقع الوزير إبراهيم العنقري أبو مازن رحمة الله عليه مع الشركة الفرنسية اللي أنشأت برج التلفزيون.
هذه بنجيها، لكن كان تلفزيون أول، كان كل منطقة يعني منطقة الرياض لها تلفزيون،
كان مدينة الرياض لها تلفزيون وجدة لها محطة
مدينة الرياض طبعا واللي حولها المنطقة والمدينة كذا والمدينة وتلفزيون جدة وتلفزيون أبها وتلفزيون المنطقة الشرقية وشمال كان لهم تلفزيون.
هو كان بدأ في الرياض وجدة وما كان يعني في كيان اللي ينشر في جدة بكرة بيجي بالطيارة أو بالسيارة وينشر حسب وصول الأشرطة ويوصل ينشر في الرياض أو يبث في الرياض، وبعدين اللي بالرياض برضه يرسل جدة. بعد ما تتوحد البث فيما بعد بعدها بكم سنة كانت جدة والرياض، فبعدين بعد سنة سنتين ثلاث أربع كل شوي يتوسعون، يعني تتوسعون المحطات، بني في المدينة في المنطقة الشرقية في القصيم. لذلك أنت تشاهد في ملاحظة مهمة، تشاهد الجماهير الرياضية دائما في منطقة معينة تشجع فريق معين، ليه؟ لأن البث وقتها جاء من المنطقة هذه في فترة بطولات الفريق هذا. أيوة، وهذا تصير حقيقة، تلاحظ مثلا في فترة الثمانينات والتسعينات الميلادية تشاهد معظم مثلا أهالي المنطقة أو شباب المنطقة الشمالية يشجعون فريق معين من بطولاته، كانت في الفترة هذه المنطقة الجنوبية يشجعوا فريق معين تلك الفترة لأن بطولاته كانت في الجيل هذا، وهكذا في المناطق الشرقية أو حوالي الرياض أو المناطق المقاربة إلى جدة، لأن التلفزيون كان في جدة والرياض. بعدين كل سنة سنتين تفتتح محطة جديدة هذه ملاحظة حقيقة اجتماعية ضرورية يعني يرصد التغير الاجتماعي. الآن لا، البث يوصل وقنوات متعددة ويختار الواحد أي بث، فالجيل الجديد يعني شوف كل الفرق يعني، وكذلك البطولات يعني توزعت وتنوعت.
افتتح الملك فيصل مصنع اليمامة اللي هو مصنع اسمنت اليمامة، وكان في بعض يعني الحقيقة اللي لفت نظري في الجريدة، بس يبيلها نظارة يا محمد شوفها عني.
ايه المصنع انا عندي حديث كثير عنه حقيقة. المصنع هذا يعني يقول لك التصنيع جلالة الملك فيصل يفتتح في احتفال كبير مصنع شركة اسمنت اليمامة. هذا المجهود يعتبر لبنة في بناء الوطن العزيز. الفيصل يدشن. طيب
صورة جميلة يا محمد،
الصورة فعلا معبرة. وطبعا كان المصنع دعم كونك دعم يعني المباني البناء المسلح في وقت كان الناس برضو تبني طين وقت.
كانوا بحاجة للسمنت يا محمد. نعم. السمنت يجي من خارج مدينة الرياض،
كان يجي في القطار وكان يجي في الطيارة.
شوف الصورة، من اللي فيه الصورة؟
الملك فيصل يفتتح الشريط.
إيه من اللي فيها
يقص
الصورة؟
يقص الشريط. والله ما كتبوا، لكن فيها
كم ملك؟
والله ما واضح. الملك خالد في صورته، والملك عبد الله رحمة الله عليهم جميعا، هذا اللي ظاهر. الملك فيصل، الملك سلمان، خالد، والملك
فيصل، أربع ملوك.
سلمان، الملك سلمان في الصورة.
أيوه
أنا شفت فيه صور خلف يعني، يبدو لي أنه فيه صور. أيوه صورة الملك سلمان هنا ظاهرة واضحة. هذا في الملك فيصل يلقى خطاب، وهنا الملك فيصل يكتب في سجل الزيارات. الكتابة هذه عندي أنا، أبزودها الزملاء يظهرون للمشاهد.
تعطيها عبد العزيز.
شوف الصورة هنا، الملك فيصل يكتب واصل تقريبا السطر السابع أو الثامن. الصورة هذه عندي. ليه إحنا حقيقة نهتم بالمصنع؟ لأنه ساهم في نقلة كبيرة في مدينة الرياض.
افتحها من داخل محمد، شوف
الصور برضو تغطية.
شوف الكاراكاتير اللي جوا.
شوف هنا يقول سلمان بن عبد العزيز يهتم بتحقيق مطالب المنطقة الصناعية.
جميل
والله، مشاريع كبيرة الفترة هذه شهدت يعني
الكاراكاتير. شوف
مشاريع كبيرة، بس هذا الكاراكاتير ما له دخل في المصنع. تكلم عن البلوت.
جميل خلاص.
هذه الصحيفة سنة
96
هجري، 66 ميلادي. هو الحقيقة المصنع منح كترخيص المصنع للأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه في عام 56 ميلادي، 76 هجري اللي سنة الغارقة، اللي سنة العدوان الثلاثي. منح التصريح بدأ فيه حقيقة في تقريبا في بداية الستينات يعني 61، لكن المصنع افتتح رسمي في عام 1986، افتتح الملك فيصل. ومثل ما ذكرنا هنا المصنع حقيقة كان ضخم وكبير، حتى كان فيه طبعا استقطبوا أكبر فرن وقتها، تعرف هو حرق الحجر الجيري، وكذلك البودرة الاسمنت وده والمخازن، وأيضا وضعوا سكن للموظفين، واستقطبوا عدد كبير من المهندسين.
والموقع محمد هو
على طريق الخارج كيلو 6، يسمى وقتها يسمى كيلو 6 طبعا، بالضبط يعني خلف جبل أبو غارب اللي هو في ضلع شقيب، اللي نوخ الملك عبد العزيز قبل افتتاح مدينة الرياض بيوم أو دخوله لمدينة الرياض، نوخ في المنطقة ذيك اللي تسمى حديقة المناخ الآن، هو جنوبها على طول. افتتح في سنة 1386 و1966، وظل حقيقة يعني هو المزود الأكبر لمدينة الرياض في الاسمنت والبلوك كذلك يبدو لي. لذلك ساهم بشكل واضح لرسم معالم العمران في مدينة الرياض، لأنه أول كانوا يعني المواد البناء تصل عن طريق القطار، وقلل بدوره المصنع في المباني الطينية والمباني الحجرية داخل مدينة الرياض، وإن كانت الطينية كانت أكثر، فقلل بشكل كبير. وساهم أيضا في التسريع في عملية البناء للأسواق والمرافق الكبيرة. حتى الشركات اللي وقعت عقود مع الجهات المسؤولة في الرياض يعني أصبحت تأخذ الأسمنت من المصنع. المصنع أيضا كان جنوبه مصنع الجبس اللي كان يديره ثنيان رحمة الله عليه. وأيضا في توسع مدينة الرياض كان هناك خلي أقولك حلة يسمى حي الجبس، هو كان بدأ حي عشوائي والآن هو حي يعني.
ومصنع الجبس طبعا قبل الاسمنت كان في عهد الملك سعود.
إيه بس بدأ بداية بسيطة، الاسمنت بدأ كمدينة كاملة بالشرق منه. بعد افتتاح المصنع بالضبط بثلاث سنوات أو سنتين بدأ تخطيط مدينة حي العزيزية، وذكرنا حنا في الحلقة السابقة كيف خططت مدينة حي العزيزية من قبل صالح الصانع رحمة الله عليه، وكيف توسعت في طبعا في التسعينات الهجرية السبعينات الميلادية بدأت توسع حي العزيزية وأصبح أحد أكبر أحياء مدينة الرياض تلك الفترة. هذا يعني هذه قصة مصنع السمنت بالضبط.
شيء بشيء يذكر محمد، 1386 هجري 1966 ميلادي افتتح طريق الرياض الدمام، افتتح الملك فيصل في ذاك الوقت، وطبعا يعتبر الطريق في ذاك الوقت شيء مهم للسيارة طبعا اللي هو مسفلت، وكان يعتبر نقلة مو بسهلة انك يعني تربط الرياض بالدمام في ذاك الوقت.
نعم.
وافتتح كذلك القصيبي محطة بنزين في المنتصف، منتصف الطريق هذا فيما بعد طبعا، وصار ربط بين يعني حتى الخدم أهل المنطقة الشرقية اللي بيروح مثلا للحجاز ومكة والمدينة ربطهم بالرياض طبعا، خلاص من يجي الرياض ينطلق إلى الحجاز. فهذه من ضمن المشاريع اللي افتتحها الملك فيصل في ذاك الوقت.
بعد مثل ما ذكرنا بعدها بشهر كم شهر كذا افتتحوا طريق ديراب، طريق ديراب المؤدي إلى الحجاز يعني مكة والطائف، وذكرنا قصة الشريط التلفزيون لما انقطع منه البث الصوتي فاضطر الموظف أنه يطلع من الرياض إلى أرامكو على أساس أن أرامكو برضو مسجلة مع التلفزيون السعودي، فاستطعنا اللحاق إلى أن وصل الشريط في الصباح الباكر، وعرض يعني شافه الملك فيصل في بعد صلاة العصر، هو عرض بالتلفزيون السعودي طبعا، عرض ليس مباشر، الحفل كان في قبلها بيوم، عرض من بكرة بعد صلاة العصر.
هذه بعض المشاريع محمد في عهد الملك فيصل اللي تمت في تلك الفترة.
طبعا من المعالم الكبير والواضح مدينة الرياض اللي هو برج الرياض في عهد الملك فيصل، كان عام بدايته يعني كانت في نهاية الستينات الميلادية، افتتح في عام 1971 يعني 1391، وطبعا يعني تقريبا سنتين ثلاث سنوات بناؤه. ويمكن ذكرنا احنا كيف تفصيل كان ان القمع الأعلى بني ثم بني العمود الأسفل. افتتح حقيقة كان معلم كبير من معالم مدينة الرياض ومشهور، حتى وضع في العملة ووضع في الكراسات الطلاب، ووضع أيضا في حتى لوحات المحلات التجارية، وأيضا شهد أعلى مصعد في مدينة الرياض أو أعلى مصعد كهربائي يعني كان في الرياض، هو كان مصعد برج الرياض.
يعني هو يعتبر يعني شكل جمالي وفي نفس الوقت خزان.
نعم،
خزان لحفظ المويه، وفي اعلاه مطعم.
نعم،
كان المطعم يعني اذكر كان بالحجز يعني اللي بيروح يتغدى ويتعشى فيه، وكان برضو يقيمون فيه بعض الحفلات زي عقد قران او الى اخره في نفس المطعم هذا.
نعم، كان فيه يعني احتفالات خاصه او مناسبات خاصه، وكذلك ايضا يكون يعني واجهه مثلا احد يكون جزء من برنامج احد الضيوف الكبار للمملكه احيانا.
وش كان مكانه يا محمد تعال؟
كان مكانه كازينو الرياض لابن كريديس اللي مشهور، اللوحه المشهوره كازينو الرياض لابن كريديس، طبعا هو مقهى حضاري. احنا بنتكلم بس نقطة مهمة عن ان المقاهي في مدينة الرياض التشكل الجديد لها والنقلة الحديثة، المقاهي الحديثة لمدينة الرياض لما تدخل الان محل كافي شوب مثلا وتشوف النقلات الحديثة في القهوة، في التنوع المشروبات القهوة، في حتى مثلا فناجين القهوة كلها، والجو هذا ترى هو اللي اخذ على عاتقه نقل المقاهي من المقاهي التقليديه الى المقاهي الحديثه هو الملك سعود. انشا مثل ما ذكرنا افتتح مقهى الزهور لاحمد بن عبدان اللي بميدان العمل، هو اللي نقلها طبعا وأبدأ ملاحظته حتى على الفناجيل، شاف الفناجيل قدمت له بعروة، يعني لها عروة، فرفض الملك فيصل، قال لا هذه لازم تأخذ من موروثنا الاجتماعي اللي هي فناجيل القهوة السعودية. يعني أشبه ما تكون عممت على المقاهي في تلك الفترة، وفي تلك الفترة في بداية عهد الملك سعود يعني صار في طفرة مقاهي في تقديم عدد المقاهي. لاحظ ابن أحمد بن عبدان افتتح مقهى في نهاية عهد الملك عبد العزيز تقريبا 71 هجري 51 ميلادي، وفتتح الملك سلمان الملك سعود رحمة الله عليه. لكن أخذ الملك سعود على مثل ما ذكرت على عاتقه تطويرها، لأنه أبعد عنها الشيشة ووضع لها طاولات وكراسي، وأصبحت تقدم الشطائر والفطائر، وأصبحت تقدم أيضا، لأن الملك سعود وقتها فيما بعد طبعا هذا جاء تتابع تطور تتابعي، الملك سعود أنشأ مصنع الطحين والدقيق والخبز. المصنع هذا كان ضخم في الملز، وكان 7 أدوار 8 أدوار، في عنده خطوط إنتاج غير الخبز، كان يسوي الكب كيك والكروسان والدونات والحلويات هذه والكوكيز، فدخلت هذه في المقاهي. لذلك كازينو الرياض لما تشوف صوره تجد فيها الدونات وتجد فيها الكوكيز، ليه؟ لأن الملك سعود أخذ على عاتقه تطوير المقاهي وأصبحت بشكل الحديث.
في عام 1395 في عهد الملك خالد، طبعا من أبرز ما تم في ذاك الوقت يعني في السنة بداية السنة هذه اللي هو صندوق التنمية العقاري، محمد اللي هو صندوق التنمية العقاري، ودي بس تعطينا يعني لفتعد شوي.
صندوق التنمية العقاري طبعا يبدو أن لوائحه ويعني تخطيط لإنشاء الصندوق كله كان في عهد الملك فيصل، ووافق بدايته الفعلية والمنح بداية عهد الملك خالد. وزي ما قلت لك هو أدرك يعني أدرك البداية الأولى للطفرة الاقتصادية، زيادة يعني أسعار النفط وقتها، وهذا ألقى بظلاله طبعا، أصبح في قروض وما كان فيه يعني تأخر، يعني اللي يطلب القرض اليوم يأخذه يومين ثلاثة يأخذه، لما تأخر تدريجيا، بس أنه كان الناس يعني الإقبال عليه كبير، وكان كذلك هو يعني يمنح مباكر يعني،
ويمنح كذلك الزوج
ويمنح الزوج والزوجة.
أي نعم.
أيضا هو ساهم بشكل كبير في التوسع الأفقي لمدينة الرياض، لذلك هو ضرب يعني تجاوز مخطط أو تجاوز تخطيط دوكسيادوس لمدينة الرياض، اللي مثل ما ذكرنا أن الملك سلمان الله يحفظه هو اللي عدل على المخطط.
نعم.
فتوسعت مدينة الرياض بشكل متسارع جدا في الفترة الثمان سنوات هذه، من 95 هجري إلى عام 1403، يعني من 75 ميلادي إلى 83 ميلادي. الفترة هذه شهدت الرياض توسع أفقي واسع ومخططات. لاحظ أنه أيضا زاد فيها المتر العقاري بشكل كبير، وزاد أيضا فيه المخططات والأحياء، وزاد فيه الطلب على المصنع السمنت اللي ذكرناه قبل شوي، وزاد فيه على كسارات الحجر، صار سوقها عالي مرة، أصبح طريق الخرج هذا في مدينة الرياض سوق مزدهر بشكل كبير في كانة كسارات الحجر، وكانت أيضا فيه مصنع السمنت وكذلك مصنع الجبس، أيضا اليد العاملة توفرت، وكان فيه حقيقة عدد كبير من المكاتب. وقتها أمين مدينة الرياض رحمة الله عليه عبد الله النعيم أعطى تقريبا 3 شركات، كل شركة تضع عدد معين من المخططات للتصاميم للمنازل للبيوت، وتقريبا كل شركة ما أدري بالضبط من 12 إلى 16 مخطط، فأصبح عندك عدد كبير من المخططات، يعني من 48 إلى 60 مخطط، وزعها شبه مجانا للمواطنين أو برسم بسيط، على أساس أن المواطن ما يعني تستغله بعض المكاتب الخاصة وتأخذ منه مبالغ عالية، فهذه مبالغ يعني رسوم محدودة، وأصبح عدد كبير من المباني. أنت حقيقة لما تشوف بيوت الطفرة تعرفها، ليه؟ المكاتب هذه صممت تصاميم جميلة لكنها متقاربة لبعض. ظهر في الفترة هذه يعني ثقافة انتشرت، هي كانت موجودة لكن انتشرت ثقافة الجرانيت وحجر الرياض والقرميد،
هذا النمط العمراني،
النمط العمراني والقرميد، وظهر فيها الفناء داخل المنزل، ودخل أيضا فيها فيما بعد غرفة السائق وغرفة العاملة، هوية عمرانية جديدة. الناس في فترة الطفرة كانوا يكسوا منازلهم بالرخام من أربع جهات،
والبلكونة لا تنساها يا محمد،
والبلكونة أيضا كانت من شروط البلدية. بعدين فيما بعد يعني غيرت البلدية بعض شروطها. البلكونة لها أيضا حديث طويل، لأنه متعلقة بالمكاتب الهندسية اللي ذكرنا، والمكاتب الهندسية اللي ذكرنا فيها طبعا النماذج متوائمة مع عدد من البلدان العربية المجاورة. فليه الناس أغلقوا البلكونات؟ البلكونات حقيقة كانت من هذه التصاميم اللي وضعتها البلدية،
بلكونتين، واحدة تحت واحدة فوق.
بس الناس يعني تفسر تفسيرات خاطئة لإغلاق البلكونات. البلكونات كانت من ضمن المخططات اللي البلدية وزعتها العدد من مكاتب، ثم يعني 16 مخطط 16 مخطط 16 مخطط
واعتمدت.
فالناس وضعت بالمخططات هذه كان فيها البلكونة. البيوت لما مع التوسع الكبير أصبحت متباعدة، يعني بأحياء جديدة ويبني هذا، يعني 500 متر يبني هذا، 300 متر يبني هذا، فكانت البيوت متباعدة والناس يعني تقعد شوي في البلكونة، رغم أنه أجواء الصيف غير مناسبة، لكن تقعد في البلكونة. لما اكتملت الأحياء هذه تقاربت المنازل، فالناس بطبيعتهم يعني يحترمون الجار، فما يطلعوا في البلكونة، فشعروا فيما بعد أنها والله ما هي مجدية، فلذلك ضموها في المنزل. البعض يفسرها تفسيرات أخرى، ليه أغلقت البلكونة؟ البلكونات أغلقت لعدم جدواها حقيقة، لأنه الآن صارت البيوت يعني قريبة من بعض، فالجار ما يبي يعني يزعج جاره. وكذلك هي أصلا موضوع المخططات، يعني مخططات معتمدة من بعض المكاتب، هذه قصتها. طبعا الفترة الطفرة هذه توسعت مثل ما قلنا الرياض، وأنا حقيقة عندي قراءة ودراسة تحليل محتوى أو تحليل مضمون لعدد من صحف مدينة الرياض في نهاية السبعينات وفي بداية الثمانينات، اللي هي فترة الطفرة.
جميل.
كيف كانت الأحياء أسعارها؟ وهذه قد تفاجئ، لكن أنا أسمع هذه، أبا أذكر هذه وأسردها بعد ما أسمع منك أبو ياسر قراءتك للمرحلة هذه اللي في منتصف التسعينات الهجرية السبعينات الميلادية، وتغير مدينة الرياض حتى ديموغرافيا وعمرانيا.
طبعا النمط العمراني في عهد الملك خالد مثل ما تفضلت يا محمد تغير وتطور تطور كبير. النمط العمراني سابقا تعرف كان من الحجارة والطين وشجر الأثل والجذوع النخل، فتطورت حتى بعضها صار من الحجر الخالص بعض البيوت، ثم بدأ في بالبلك يا أبو محمد، وصاروا الناس يبنون بالبلك، والأسقف كانت تسمى يجوان المرابيع وبلكاش يطمونها، وقبل طبعا الصبة يسمونها البيوت المسلحة. فيما بعد الناس تطورت وصار عندنا بيوت شيء اسمه مسلح، اللي هو الصبة الصامتة في الأسقف، اللي هو الدور الأرضي والسطح، ما كان عندهم إلا دور أرضي ويمكن غرفة أو غرفتين فوق أو ما في شيء بعد أحيانا. بس صارت البيوت الأول تسمى بيوت الشعبية، هذه تسمى بيوت مسلحة. ثم فيما بعد في عهد الملك خالد لما جاءت المخططات الجديدة والفلل، ومثل ما تفضلت محمد كان فيه القرنيت، وقبل القرنيت كان فيه شيء اسمه رشة، اللي خشنة هذه اللي أذكروا أن صغار إذا مرأة ما عندها أحيانا يعني تجرح اليد أو شيء. ثم جاء عقبها القرنيت، ثم القرميط أبو محمد، ثم بدأت عد اللي هي مثل ما تفضلت اللي هي البلكونات إلى آخره. هذا التطور اللي حصل في مدينة الرياض ومتسارع جدا، يعني أدى إلى انتشار مكاتب للهندسة وانتشار كذلك للمباني في كل مكان، وخاصة في بدأ التطور طبعا مخطط دوكسيانس إلى الاتجاه في الاتجاه الشمالي تقريبا.
نعم طبعا المباني تعرف بدأ طينية، ومن ثم الأساس يكون من الحجر والباقي طين، ثم بعدين تكون يعني بلوك لكن السقف مثل ما تفضلت مربيع، ثم بعد ظهر بعدها هذه الشبكية اللي ذكرتها اسمه بالضبط أبو ياسر
اللي هو الدنكل
أيوه، وبعدين ظهر البناء المسلح، وإن كان في أدوار وبسيط في دور يعني في دورين، وبعدين ظهرت مباني الطفرة للبيوت هذه. وبعدين لما دخلنا في عصر التسعينات بيوت الطفرة في الثمانينات ونهاية السبعينات، لكن لما بدأنا في فترة التسعينات ظهر يعني انتشر وكان موجود في الثمانينات، لكن انتشر بيت الشعر في فناء المنزل، وكذلك انتشر وقتها في الثمانينات كان المنازل الرياض وغير الرياض حقيقة انتشر موكيت في الثمانينات الموكيت والسبعينات، لكن في التسعينات ظهر الرخام والسيراميك والبورسلان، خلاص المنازل تدخلها من دون ما يكون فيها موكيت فرش يعني، وانتشر أيضا فيها وقتها التعتيق وأنواع معينة من الجبس وقتها. لكن أنا بقرأ لك التحليل المحتوى أو تحليل المضمون اللي
بس قبل ما تقرأ محمد التحليل جعلك تسلم، تذكر الأبواب الألمنيوم والصفر؟
نعم، هذا الأبواب الألمنيوم الصفراء وفيها ترى يعني أبيض، لكن الأبواب الألمنيوم الصفراء والنحاسية هذه جزء من الهوية العمرانية لمرحلة السبعينات وبداية الثمانينات، هذه مرتهنة بالبيوت اللي بيوت الطفرة
كانت جميلة يا محمد جداً بوقتها يعني،
وكانت مرتهنة أيضا كثير في البلكون هو المدخل يعني.
أي نعم صحيح.
أذكر لك يعني جريت يعني تحليل محتوى الصحف مدينة الرياض لا سيما جريدة الجزيرة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات اللي هي في فترة الطفرة الاقتصادية، أبعرض أسعار الأراضي في تلك الفترة. طبعا تغيرت يعني يمكن بعدها بشهر شهرين أو سنة سنتين تغيرت بشكل كبير عدد من الأراضي. طبعا أذكر الإعلانات أكيد فيها أشياء كثيرة ما أعلنت فيها، بس هذا المعلن في الجرائد يعني. كان حي الربيع في عام 1401 اللي هو 81 ميلادي كان يباع ب 51 ريال اللي باع فيه عبد الله السعيدان رحمة الله عليه. طبعا هنا مساهمات، ما هي إيه؟
حي الربيع وين يبو؟
المساهمات حي الربيع الحالي هذا اللي في مدينة الرياض
شمال
مدينة الرياض كان ب 51 ريال كمساهمة في عام 1401 اللي هو 81 ميلادي. حي المروج في عام 1398 اللي هو 78 ميلادي كان في 90 ريال، وكان صاحب المكتب اللي يعني معلن الإعلان هذا محمد القحطاني، محمد منيع القحطاني. حي النخيل الغربي في عام 1400 اللي هو 1980 كان ب 35 ريال تصور، واللي باع فيه عبد الله السعيدان رحمه الله عليه. قرطبه الذهبي في عام 1400 اللي هو 1980 كان ب 72 ريال برضه عبد الله السعيدان رحمه الله عليه. حي الملك فهد عام 1401 اللي هو 81 ميلادي كان ب 150 ريال لانه كان شمال مدينه الرياض، كان حي الامير فهد في عهد الملك فهد سمي حي الملك فهد. اللي باع فيها مؤسسه الغزال اللي يبدو محمد الدويس رحمه الله عليه. حي الشفاء في عام 1397 الموافق 1977 كان ب 40 ريال واللي باع فيه عبد الرحمن الحميد
اللي هي اللي في البن تركي،
لا بعد بن تركي،
بعد البن
تركي كان في الستينات بدايه نهايه الستينات وبدايه بن تركي كان سابق وكانت فيلا صغيره وكان مشروع بالحال وبعدين
وتميز الابواب بالابوابها بعلامه زي الصح
اي علامه الصح. وكذلك بعد وباع فيها طبعا كان في باع فيه محمد بن سعود العلي وابن عمار وعدد كبير، وفيما بعد ظهر الجدوع راشد الجدوع رحمة الله عليه صحيح. وكذلك عبد الرحمن الفواز رحمة الله عليه، هذول كلهم كانوا في الشفاء. الحي القادسية في عام 1409 الموافق 1989 50 ريال باعه زيد المليحي اللي هو موقع معارض السيارات الآن. حي النسيم عام 1400 اللي هو سنة 80 ميلادي 50 ريال باع في علي الهزاع رحمة الله عليه. حي الزهراء في الملز 1400 اللي هو سنة 80 ميلادي 200 ريال عبد الله الحيدان، وعبد الله الحيدان باع في حي كثير ما باع في حي الأندلس في الرياض يعني. وكذلك حي النزهة في عام 1396 25 ريال باعه إبراهيم السعيدان هذا في النزهة. شوف النزهة والمصيف وحي الملك فهد والمرسلات كانت تسمى مربعات طبعا، واللي غربها باء وألف وزي كذا، كانت حتى ما سميت بالتسميات هذه. حي الخليج في عام 1398 الموافق 78 ميلادي ب 70 ريال من مؤسسة السليس، وكان حي الخليج يسمى حي خريص، فيما بعد سمي حي الخليج لان يعني في عام 1403 تقريبا لانه بدا في مشروع استاد الملك فهد وسميت الشوارع باسماء رؤساء وشيوخ ملوك دول الخليج العربي، وسكن أغلب سكان أهل المنطقة ذيك هم من الأخوان الشقاء من أهل الزبير. حي المصيف في عام 1401 81 ميلادي بيع ب 150 ريال. طبعا هذا في عز
توقع الأجيال هذه بتصدق الأسعار هذه
لا لا الآن ترى مرتفعة، وهذه الأسعار هي أسعار المساهمات ومرتفعة ترى في وقتها
في وقتها تعتبر
تعتبر مرتفعة مرة كبيرة يعني. لأن كالآن الصندوق العقاري يعطي المنح وكذلك يعطي عفوا القروض والناس تشري أراضي
أكمل
باعوا مؤسسة الغزال للدويس حي القدس عام 1480 ميلادي سنة 138 يعني ونص تقريبا يبدو أنه هو يسمى مخطط الجوهرة اللي على شارع عنكاس وشارع عبد الرحمن الغافقي
هذا شرق الرياض
بيع بسعر عالي 138 ونص تقريبا البطحة والديرة في عام 76 هجري اللي 56 ميلادي اللي سنة الغرقة بيع ب 3000 متر ليه؟ لأنه المنطقة التجارية بالضبط وفيما بعد وصل في عام 1404 ذكر الجميع رحمة الله عليه أنه الآن في مقابل له في ضيف الجزيرة ذكر قال الآن هي تباع ب 7000 فيما بعد بيعت ب 15000 المنطقة تعرف الشوارع الرئيسية في المنطقة التجارية بين بطحة وحول شارع الوزير حي صلاح الدين اللي هو الحي الملك سلمان الآن في عام 1980 ب 50 ريال باع مكتب محمد البصري كان في مخطط اسمه مخطط جهاد رجل اسمه جهاد شرق ملعب الملز الحالي في عام 1981 بيع بألف ريال دخل مساهمة طبعا بيع بعد المساهمة بأكثر
أكيد
في 81 واللي باع فيها مكتب الحمزة المتر التجاري بشارع العلي العام عام 1388 اللي هو موافق 68 ميلادي كان 15 ريال هذا قبل الطفرة الدائري الشمالي عام 1980 في 410 ريال وباع محمد مكتب محمد البصري رحمة الله عليه
رصد جميل أبو محمد في عهد الملك خالد انشئ كثير من المشاريع يا أبو محمد يعني من ضمنها مثلا الطرق الأنفاق المواقف المتعددة مثلا ودي أبو محمد تحكي لنا عن بعض الأشياء اللي أنشئت في ذاك الوقت
طبعا في عهد الملك خالد تعرف هي فترة الطفرة الاقتصادية والتوسع الكبير الحضري لمدينة الرياض ظهر الطريق الدائري وقع عقد الطرق الدائرية في عام 1980 الدائر الشمالي والدائر الشرقي والدائر الجنوبي كلف تقريبا 3 مليار ريال كذلك وقع عقد كوبري الخليج فتح فيما بعد في عهد الكل بذكر لك متى فتحت في عهد الملك فهد رحمة الله عليهم جميعا أيضا في عهد الملك خالد افتتح أول نفق في مدينة الرياض اللي هو من الناصرية للمعذر في عام 1401-1981 والنفق هذا بعده بشهر افتتحت يعني افتتح نفقين ثم ثلاثة ثم واحد ثم اثنين يعني افتتحت بعده الأنفاق بعدها بأشهر بس الأول كان هذا اللي في المعذر والناصرية بين المعذر والناصرية افتتح أيضا في عهد الملك خالد افتتح أيضا في عهد الملك خالد الكبار الحديدية كلها افتتحت في عهد الملك خالد في سنة 77 ميلادي 97 هجري افتتح في عهد الملك خالد رحمة الله عليه أيضا أو كبري التجارة اللي هو على ميدان التجارة وهذا أول كبري معلق يعني على السيور وهو كذلك اسمنتي افتتح في عهد الملك خالد أيضا أو وقع زي ما قلت لك اللي هو كبري الخليج وافتتح الملك فهد افتتح الملك سلمان في عهد الملك فهد في شعبان تقريبا في 6 شعبان أو 8 شعبان 1404 يعني 84 ميلادي كذلك عدد كبير الإسكان العاجل في عهد الملك خالد والإسكان العام في عهد الملك خالد الإسكان العاجل في عام 1980-1400 هجري اللي هو على طريق الملك عبد العزيز وعفوا في طريق على طريق الضباب اللي سكنوا فيه بأزمة الكويت سكنوا فيه أشقاء الكويتيين افتتح في عهد الملك خالد يعني بدأ في عهد الملك خالد وافتتحت في عهد الملك فهد اللي هو سكان اللي على طريق الخرج وسكان حي الجزيرة وأنا فصلت فيها طبعا يمكن بحلقة الإسكان وعقودها وكم استمرت من سنة كل هذه يعني فترة الملك خالد فترة توسع متسارع حقيقة يعني الرياض تتسارع حتى ذكرت لك أنه في أحد الخبراء الغربيين قال أن أعلى بقعة بناء في الأرض كلها في الكرة الأرضية هي مدينة الرياض في عام 1979 1399
وتستحق الرياض. وكان كل هالمشاريع أبو محمد بإشراف ومتابعة من أمير منطقة الرياض اللي هو خادم الحرمين المشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما كان أميرا لمدينة الرياض. طبعا المشاريع هذه أبو محمد وتمدد الرياض وفي عهد أننا الآن نتكلم في حقبة في عهد الملك خالد كان لها أثر حتى اجتماعي على الناس يا محمد. ما أنك متخصص في الحياة التاريخ الاجتماعي يا محمد، ودنا نتكلم عن مثلا الزواجات في ذاك الوقت محمد، وش كان يعني طريقة الناس، كيف الناس مثلا طريقة الزواجات في تلك الفترة؟
طبعا بحكم أن النقلة صارت نقلة يعني في التخطيط العمراني، في التخطيط أيضا المدني و الحضري لمدينة الرياض وغير ترى يعني على كافة المملكة، لكن بما أن الحديث عن مدينة الرياض هذا تسارعت معها التغيرات الاجتماعية. يعني في الفترة هذه أصبح الرخاء المادي واضح على أبناء المجتمع، المكافآت والطلاب والمكافآت المضاعفة والرواتب العالية والتوظيف السريع لخريجي المدارس حتى المتوسطة والابتدائية، فما بالك المعاهد والمرحلة الثانوية والجامعات وكذلك في فترة الابتعاث. في الفترة هذه طبعا أصبح المجتمع أكثر رفاهية، يعني أصبح المجتمع يسهر الليل أكثر مثل ما ذكرت في حلقة سابقة، أنه بأسباب يعني من أحد الأسباب أنه الملاعب والمباريات أصبحت مسائية بعد وضع الكشافات. الزواجات كانت بالأول زواج النساء في فناء المنزل أو داخل المنزل، وزواج الرجال في أقرب برحة. فيما بعد يعني تذكر أنت مثلا قصر أو بيت أم سرور
أم خلوي
يعني مشهورة في الرياض. بعدها ظهرت مع الطفرة الزواج في الفنادق. شوف ترى انتشار الزواج في الفنادق سبق انتشار الزواج في قصور الأفراح. خلنا بجيب لك في المنازل الرجال في أقرب برحة والنساء داخل المنزل، ثم بعدين فترة القصور الفنادق فترة الطفرة من نهاية السبعينات بداية الثمانينات، فنادق كانت الخمس نجوم والفنادق الدرجة أولى وأربع نجوم كذلك. ثم بعدين ظهرت الزواج في قصور الأفراح، ظهرت ظاهرة انتشرت كانت موجودة طبعا أصبحت في قصور الأفراح. وانت تعرف حتى في الستينات كان في قصور الفوطة الحمودي وذا عدد من القصور هي
طينية
قديمة، لكن في الطفرة ظهرت قصور أفراح مشيدة عن النظام الحديث وفي قاعة للنساء وقاعة للرجال، وانتشرت حقيقة قصور الأفراح هذه. أيضا بعدها تطورت قصور الأفراح إلى أن أصبحت قاعات تسمى قاعة أكثر من كونها قصر أفراح، فانتشرت هذه في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. أيضا المائدة كانت توضع على الأرض، يعني يسمونها تبسي أو سراويس وفيها لحم وسلطة وتقدم على العشاء. فيما بعد لا والله صاروا يحطون الأكل على الطاولة، وهذا نقلة حديثة جت مع قاعات الأفراح. ثم بعدين أصبحوا يحطون بوفيه مفتوح، هذا كله تمرحل. الفترة بعدها طبعا صارت قصور أفراح،
يعني ثقافة البوفيه المفتوح محمد ما جت إلا
يعني انتشرت بين السعوديين بشكل كبير في التسعينات، نهاية التسعينات النصف الثاني من التسعينات انتشرت بين السعوديين بشكل كبير، لها موجود حتى في الخمسينات الميلادية كانت موجودة عند بعض الأسر الميسورة، وخصوصا في كانت أسر يعني تتزوج في الخارج برضو أيضا حتى في تلك الفترة. لكن أنا أتحدث عن الانتشار، انتشرت في عام 96 97 98 99 استمر هكذا. ايضا من ضمن المشاريع الملك خالد مطار الملك خالد، هو حتى كان يسمونه العملاق القادم. مطار الملك خالد يعني في بدايه عهد الملك خالد وافتتح في عهد الملك فهد ايضا. كذلك بناء الجامعات، مدينه الملك سعود، جامعه الملك سعود المدينه الحاليه الان وقعت في عهد الملك خالد وافتتحت في عهد الملك فهد عام 1485 ميلادي. كذلك افتتحت المدينة الجامعية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. نعم. أيوة في عهد الملك خالد أيضا في بداية عهد الملك فهد أو البداية الأولى لعهد الملك فهد. أيضا في الفترة هذه كان الخط الدائري اللي وقعت في عهد الملك خالد في عام 1980 1400 هجري، افتتح الدائري الشمالي في عام 1485 ميلادي، وبعده افتتح الشرقي في عام 1406 اللي هو 86، ومعاه الجنوبي 1486. ليه الشمالي أول؟ لأن الشمالي افتتح المطار، لابد أن الشمالي ينفذ له، لأن تعرف أي وفود جاية للسعودية والرياض،
كان شريان هو
ايه لا جاي شريان جاي للرياض، بينزل إذا نزل في مطار الملك خالد يجي على الدائري الشمالي على طول، يجي الشرقي ثم للشمال.
صحيح.
الحقيقة أنه طبعا كل الطرق هذه استخدمت من قبل الأهالي قبلها بسنة، قبل افتتاحها بسنة أو سنتين، لكن افتتاح الرسمي طبعا يختلف، يعني افتتاح رسمي هذا صار بالسنة اللي بعدها. يعني أيضا في بداية عهد الملك فهد اللي هو توقيع عقده كان في عهد الملك خالد رحمة الله عليهم جميعا، وصلت المياه المحلاة لمدينة الرياض تقريبا عام 1403 افتتح الملك فهد،
وقعت في عهد الملك خالد،
بعهد الملك خالد افتتح الملك فهد في احتفال شهير لمدينة الرياض، ولا زالت الصورة متداولة في التلفزيون السعودي، والملك فهد يدير عجلة ضخ الماء من مياه التحلية، فكان هذا يوم مشهود في مدينة الرياض في بداية، في يبدو أنه كان في صفر عام 1403 في نهاية عام 82 ميلادي.
صحيح. أبو محمد أنت لك رصد في المتر العقاري في الستينيات والسبعينات الميلادية.
إيه حقيقة في الستينات الميلادية إلى السبعينات كان في تغير ملحوظ، لكن التغير الأكبر صار بعد هالفترة هذه في فترة الطفرة الاقتصادية. الحقيقة أنا استقيتها من كتاب هذه الدكتور، كتاب تخطيط المدن في المملكة العربية السعودية للمهندس عمر قاضي والدكتور حازم محمد إبراهيم، صدر عام 1401. شوف كيف التحولات في المتر من سنة إلى سنة، من سنة 1966 اللي 1386 إلى عام 1397 اللي هي 1977، يعني تقريبا 10 سنوات. الناصرية كان المتر فيها 41 ريال أصبح 2550، يعني بسنة 66 ميلادي 41 ريال، في سنة 77 ميلادي أصبح 2555. شوف النقلة. البديعة كانت ب 43 ريال أصبحت في 2046 ريال. العليا والسليمانية كانت في 13 ريال أصبحت 1535. الوزارات كانت 123 ريال أصبحت 1166 ريال، يعني تقريبا 849%. حي المعذر كان ب 20 ريال في سنة 66 ميلادي أصبح 1808، يعني 8944%. حي الملز 49 ريال في 66 ميلادي أصبح 1980، يعني سعره 1980 يعني 3941%. حي الديرة كان ب 2500 في 66 ميلادي، في 97 ميلادي أصبح 10960 ريال، يعني 1338. منفوحة كانت ب 40 ريال أصبحت 1795 بما يعادل 4388%. كان أعلى ارتفاع كان في العليا والسليمانية كانت ب 13 ريال أصبحت 1535.
محمد ما زلنا في رصد توسع العمراني في مدينة الرياض. بدأنا من الملك عبد العزيز والملك سعود، ثم إلى الملك فيصل والملك خالد، والآن في الملك فهد. ودي محمد طلعنا برضو على ما تم في عهد الملك فهد.
الحقيقة الملك فهد معظم المشاريع اللي وقعها في بداية عهد الملك فهد كانت أو افتتحها الملك فهد كانت في عهد الملك خالد وافتتحها الملك فهد، وذكرنا منها مثلا مطار الملك خالد وعدد كبير حتى الطريق الدائري. الملك فهد كان استاذ الملك فهد، افتتح في عام 88 1408 في شهر رجب، افتتح دورة الخليج التاسعة. ايضا التبشير بالمشروع هذا كان في عهد الملك خالد، لكن البداية فيه كانت في عهد الملك فهد، والافتتاح كان ايضا في عهد الملك فهد. ايضا في عهد الملك فهد طريق الملك فهد افتتح في أثناء خضم أزمة الخليج، افتتح الملك سلمان عام 1411 يعني بداية 91 ميلادي.
صحيح.
افتتح طبعا قامت في أمانة مدينة الرياض ووزارة المواصلات والهيئة الملكية
الملكية
لمدينة الرياض تقسم المشروع. كثير من المشاريع أيضا في عهد الملك فهد، منها افتتاح طريق القصيم للشمال، افتتح الملك فهد
في عام دير القصيم
أيوة 1406 تقريبا. صحيح. يعني افتتحه، طبعا كان سالك قبلها بسنة تقريبا، لكن افتتح في عام 1406. طبعا في فترة الملك عبد الله رحمة الله عليه امتداد لهذه المشاريع، يعني كان أكبرها طبعا يمكن من أكبرها المدينة الاقتصادية، وكذلك مدينة الأمير نور الجامعية،
وزارة الإسكان كذلك،
وكذلك ظهرت وزارة عيدة وزارة الإسكان. صحيح. وأصبحت هيئة في نهاية عهد الملك فهد، ثم من ثم وزارة في عهد الملك خالد، استعادت نشاطها طبعا الوزارة، وبدأت في خططها يعني توسعت في عما كانت عليه أيضا في الثمانينات، وإلى أن دخلنا أيضا في فترة الملك سلمان الله يحفظه، والآن نعيش في فترة الملك سلمان، فترة الرؤية. طبعا عدد كبير من المشاريع الضخمة، ومن البنى التحتية والملاعب والمطارات والصروح الكبيرة، وحتى التوسع الأفقي. وطبعا في عهد الملك عبد الله أيضا أعيدت العبارة اللي ذكرتها لك قبل، أنه في أحد الخبراء الغربيين اللي قال أكثر بقعة في الكرة الأرضية هي مدينة الرياض. صحيح. يعني عمران نفس الشيء تكرر، وهذا أنا لاحظته. أنا كان في عام تقريبا 2010 أو 2011 أنا نازل من مطار الرياض، جاي مطار الملك خالد، جاي للرياض وأشوف الرافعات تملأ أفق مدينة الرياض. هذا كان في عهد الملك عبد الله رحمة الله عليه، وكانت مشاريع كبيرة حقيقة، كانت معظمها كانت على مشاريع في غرب طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، وكذلك كانت مدينة المدينة الجامعية مدينة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. أيضا في فترة الملك عبد الله تعرف المشاريع الإسكان توسعت أيضا، وكذلك للتخطيط بعد عودة الوزارة، كذلك أيضا ظهر أو افتتح في عهد الملك سلمان المترو الرياض أو قطار الرياض، وكان مقترح قدمه الملك سلمان في عهد الملك عبد الله. وحنا الآن يعني لنا شهرين أو ثلاثة بعد افتتاح المترو. هذه طبعا مشاريع في الفترة الأخيرة مختزلة، احنا زي ما قلت لك احنا نعيش الآن المشاريع والصروح الكبيرة هذه لا زالت تعمل، وإن شاء الله بإذن الله نفرح فيها قريب إن شاء الله بإذن الله.
نعيش في مشاريع، نعيش الآن في مدينة الرياض ومدن المملكة كلها في مشاريع ضخمة والله الحمد، رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في هذا العهد الميمون ولله الحمد.
أيضا في عهد الملك فهد كان خطط السفارات كان وقع في عهد الملك خالد، والأشرف عليه بالكامل الملك سلمان حفظه الله، وافتتح في عهد الملك فهد. أيضا كذلك مركز الملك عبد العزيز التاريخي
المربع
اللي هو طبعا دشن في احتفالات المئوية مرور 100 عام على افتتاح أو فتح مدينة الرياض من قبل الملك عبد العزيز،
دخول الملك 14 هجري،
أي دخول الملك عبد العزيز لمدينة الرياض مرور 100 عام عام 1419 هجري.
ونشكر أيضا راعي الحلقة سلالات القهوة.